ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل معا الحملة التي بدأناها منذ لقائين، وهي الحملة القرآنية للإعداد لشهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. تكلمنا بإيجاز عن بعض سور القرآن، نسير بالترتيب. تكلمنا عن سورة الفاتحة وبينا أنها دعاء يسبقه ثناء، دعاء بأهم مطلب يحتاج إليه المسلم في حياته. هذا الدعاء هو اهدنا الصراط المستقيم. وتكلمنا عن سورة البقرة وعلاقتها بمعنى الإسلام لله عز وجل والاستسلام المطلق الطوعي للمولى سبحانه وتعالى، كيف أن المسلم معناه أنه المستسلم لشرع الله ولأمر الله عز وجل ولمراده سبحانه وتعالى. وبينا هذا المعنى من خلال سورة البقرة. تكلمنا في المرة الماضية بفضل الله عز وجل ومنه عن سورة آل عمران، وكيف أنه بعد أن تم البناء بسورة البقرة يأتي حماية هذا البناء من الأخطار المحدقة به من خلال سورة آل عمران. خطرين رئيسيين في سورة آل عمران الله عز وجل تكلم عنهما: خطر الشبهات، حرب الشبهات أو الحرب الفكرية، وهذا هو الشق الأول من السورة، والحرب المادية المباشرة، وهذا هو الشق الثاني من سورة آل عمران. الليلة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن سورة النساء. سورة النساء هي سورة تشكل أو تسبب مشكلة عند بعض الناس، هذه المشكلة نفسية. بعض الناس بينظر إلى سورة النساء على أنها سورة أحكام، إن سورة النساء سورة صعبة كلها أحكام وكلها فقه وحفظها صعب، وأنها سورة عند الكثيرين يظنون أنها جافة، وهذا خطأ. سورة النساء في الحقيقة هي من أرق السور في كتاب الله عز وجل. اللي يتأمل سورة النساء ويتدبرها كده بقلبه يستشعر معاني غاية في الرقة وغاية في العذوبة. يكفي أن السورة هي التي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يستمع القرآن من غيره، من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طلب منه أن يقرأ عليه من سورة النساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان عبد الله بن مسعود يقرأ إذ أوقفه النبي وقال: حسبك. فنظر عبد الله بن مسعود فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد غرق وجهه في الدموع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فهي سورة أبكت النبي عند قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فسورة النساء سورة مؤثرة، وقال عنها عبد الله بن عباس فيها في هذه السورة ثمان آيات خير مما طلعت عليه الشمس وغروت. فيها آيات عظيمة جدا، من ضمن هذه الآيات مثلا قول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، مثل قول الله عز وجل. ده ابن عباس هو اللي بيقول لك شوف الآيات اللي فيها عظيمة ازاي. يختار ابن عباس ثمان آيات يتكلم عنها بهذا التعظيم، يقول فيها آيات خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. إيه الآيات دي عبد الله بن عباس؟ تجد يقول لك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقول الله عز وجل، ودي من أعظم من الآيات اللي في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هي آيات جميلة وآيات مؤثرة. فتصور خاطئ جدا عند كثير من الناس أن السورة مجرد أحكام جافة ليس فيها أحاسيس وليس فيها مشاعر، بل إن أعظم المشاعر التي فيها حينما سمعها الكثيرون زي ما سمعنا كده مشاعر الإحساس بالانبهار من شرع الله سبحانه وتعالى، ومشاعر الانبهار بعدل الله جل وعلا. فسورة النساء من أهم محاورها بيان مدى عدل الشريعة، الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، والتي يريد كثير من الناس اليوم أن يستبدلوها بغيرها، أو ينظروا لها نظرة فيها نوع من أنواع الاستهجان. هذه الشريعة لما تيجي تقرأ سورة النساء وتتأمل مدى العدل، العدل مش المساواة، وهنشوف دلوقتي في السورة إيه الفرق. أصل في ناس تقول لك لا، المساواة، المساواة ليست صحيحة وليست عدلا. أنت مثلا راجل معاك دكتوراه في علوم الذرة، وراجل تاني معاه دبلوم في مثلا دبلوم فني تجاري، انت لك احترامك ولك حقوقك، وانت لك احترامك ولك حقوقك، لكن ينفع نطلب ان مثل هذا الذي قد يعمل في مفاعل نووي مثلا، او كان مثلا في ما كان حساس جدا وتحتاج اليه الأمة بشدة، والاخر قد يعمل مثلا في وظيفة بسيطة، هل ينفع نقول ان ده راتبه يبقى زي ده؟ المساواة بتقول كده، وكان يمكن المناهج التي تدعو للمساواة بشدة ما يسمى بالمنهج الشيوعي أو الفكرة الشيوعية، اللي حاولوا يعدلوها شوية ويقولوا عليها اشتراكية بعد كده، إن الناس كلها تبقى سواء متساوين في إيه؟ في مسألة الرواتب وفي الدخل وفي المقام، حتى في اللقب كانوا الشيوعيين دول يلغوا حتى الألقاب عن الناس، أنت دكتور وأنت مهندس وأنت أستاذ وأنت صانع وأنت عامل، لا كل ده لا، يبقى اسمه إيه؟ الرفيق، الرفيق فلان والرفيق علان والرفيق سين والرفيق صاد، كله رفيق. طب ازاي؟ طب انا اجتهدت، انا تنافست، انا قدرت ان انا اتفوق، كيف اساوى بمن هو لم يفعل مثلي؟ هذه المساواة ليست عدلا، انما العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه. العدل هو ده، العدل يكون عن طريق الاستحقاق والحاجة. ما ينفعش تيجي تقول مثلا ان زي ما احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الابناء امرنا بالعدل مع الابناء ولا بالمساواة بين الابناء؟ بالعدل. ليه؟ انت ممكن ربنا يعافي ابنائنا جميعا، ابن من الابناء يكون مريض، اسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العفو والعافية، ابن يكون مريض والابن التاني صحيح معافى، الابن المريض حالته وحشة ومحتاج ادوية ومحتاج علاج، فتصرف عليه أضعاف أضعاف ما صرف على الصحيح. ينفع هنا واحد يطلع لا المساواة؟ طب ما ده هيموت، ما مش هيلاقي حق، ما هو مش هينفع نساوي، هو خبال حضرتك، إنما هذا احتياجه أكبر، خلاص ياخد أكتر لأنه احتياج. فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. ولذلك لما نيجي نشوف هذه المعاني العظيمة والدقيقة، سورة النساء سورة فيها معاني دقيقة جدا، هتحس بإحساس يجعلك يعني أنا بأرى إن هذا أكثر أسباب التأثر بسورة النساء، الانبهار بشرع الله سبحانه وتعالى، الانبهار بالحلول التي جعلها الله سبحانه وتعالى لكل المشكلات الصعبة عند كثير من الناس، مشكلة العنوسة، مشكلة يعني مشكلة العنوسة والطلاق من أكبر المشكلات الاجتماعية اللي بتواجه المجتمع. المجتمع أنا آخر إحصائية قرأتها تقريبا إن كانت التعداد بتاع البنات اللي عدوا سن 30 ولسه ما اتجوزوش 9 مليون، يعني رقم صعب جدا، وإن كان آخر تعداد لقضايا الطلاق في المحاكم ما يزيد عن 2 مليون قضية طلاق، يعني خد كمان عليهم 2 مليون مطلقة، وحط معهم كمان الأرامل، في كمان شوية أرامل كده، خد لك كمان مليون ولا 2 مليون أرملة، بقى الموضوع في غاية الصعوبة، مطلقات وأرامل وعوانس قاعدين كده ما بيعملوش حاجة، لهم احتياجات نفسية ولهم احتياجات بدنية ولهم احتياجات مادية. هذه الاحتياجات مش الجميع عنده التقوى اللي هتدفعه لإيه؟ لأنها ما تحاولش تاخد هذه الاحتياجات من طرق غير مشروعة، فتبدأ تكون في مشكلة اجتماعية، أو إن شئت فسميها قنبلة اجتماعية موقوتة ممكن تنفجر في أي لحظة. السورة العظيمة جعلت لها حلا، هذا الحل حل واقعي، لأن من الواقع نحن نقيم الأمور على قدرها، الستات أكتر من الرجال، دي حاجة ملهاش يعني إيه، ما فيهاش فصال. النسبة العالمية، النسبة العالمية 4-3، 4 ستات قصادهم راجل، يعني في 6 دايما فاضي، وفي النسبة المصرية 7-4، سبعة على أربعة دي آخر نسب كانت معدودة، يعني في سبع ستات قصادهم أربع رجالة، في ثلاثة مش هيلاقوا حد إيه أصلا، حتى لو كل الرجالة اتجوزوا والظروف كويسة والرجالة كلها معها فلوس تجيب شقق والرجالة كلها بتشتغل وبتكسب، كله هيتجوز قصاده واحدة ست، هيحصل إيه؟ هيتبقى ثلاثة، ثلاثة دول هيعنسوا مش هيتجوزوا، صحيح؟ خلاص أدي ثلاثة، وكمان واحدة مثلا يموت لها واحد ولا تتطلق، بقت عندنا مشكلة إن نص الستات تقريبا مش نافع قاعدين لوحدهم. فوضعت الصورة أو جعل الله عز وجل حلا منطقيا يراعي فيه مش بقى الست اللي متجوزة اللي زعلانة إن جوزها هيتجوز عليها، لا، يراعي فيه الغلبانة اللي قاعدة في البيت مش لاقي حد يتجوزها ولا حد يعبرها ولا حد يكلمها ولا حد يصرف عليها. فقال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم، جاء برضو العدل لازم يجي، الأصل ده في الصورة هتلاقيه معانا طول ما احنا ماشيين. فإن خفتم ألا تعدلوا، لأن العدل هو الأصل، احنا ما عملناش الحكم ده أصلا، الله عز وجل لم يتكلم بهذا الحكم إلا للعدل، إلا لإعطاء كل ذي حق حق، إلا لكي تجد النساء من ينفق عليهن ومن يعطيهن الحاجات النفسية والبدنية الخاصة بهن. طب لو العدل ده هينتهك بسبب هذه الشريعة أو بسبب هذا التشريع، خلاص ربنا قال إيه؟ وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ده مثال، مثال على حلول منطقية لو قعدنا نتأملها. وعدنا يعني أنا أذكر أن كان أحد مشايخنا فضيلة الشيخ نشأت ربنا يحفظه، أظن عنده خطبة هنا الشهر ده، فضيلة الشيخ نشأت كان في أمريكا وجلست معاه بعض النساء كده في محاضرة أو في مؤتمر، طلبوا منه يعني زي سؤال كده، إحنا ما عندناش أي مشكلة مع الإسلام غير في موضوع إيه؟ في موضوع التعدد ده، إحنا الموضوع ده هو اللي عمل لنا مشكلة في دماغنا، مش هينفع، لازم تشوف لنا حل فيه. ماله يا ستي التعدد؟ لا احنا مش موافقين. طبعا مش موافقين دي مشكلة، بس المجتمع الامريكي وبعض التحرر قدروا ان هم يقولوها بصراحة. للأسف في كثير من النساء بتبقى دي اللي في قلبها انها مش قبل هذا الشرع، لكن ما بتقولش، تتكسف شوية، في ناس بتقول، لكن دول قالوا. ففضلت الشيخ ربنا يحفظه حكلنا يعني قعد برضو يحللها لهم بهذه الطريقة، ما تبصش لنفسك على انك انت متجوزة، لا بشوف لك لو انت مثلا طلقتي او ترملتي او عنستي، الوضع ساعتها هيبقى نفس القياس. تقول لك لا انا ما احب الشريك، معلش اصل انا جوزي يبقى ليا لوحدي، هيكون ساعتها القياس مختلف، لكن هنا في انانيه. فلما الله عز وجل يشرع لا يشرع من اجل الانانيه، انما ايه؟ من اجل الجميع، الجميع. فهذا مثال على بعض الشرائع هنمر عليها مرور سريع في الصورة. لكن الصورة مش معيارها الوحيد أو موضوعها الوحيد العدل، العدل ده معنى مهم جدا هنشوفه في الصورة. الصورة باختصار عشان نمسك أطرافها كده زي ما تعودنا ونشوف الموضوع الرئيسي بتاعها، الصورة باختصار زي ما صورة آل عمران حدثتنا عن عوامل الهدم الخارجية وجهد أهل الباطل من الخارج في الإضرار بالأمة ومحاربتها عن طريق حرب الشبهات أو حرب السيف زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، سورة النساء تكلمنا عن معاول الهدم الداخلي، إيه اللي يهدم المجتمع من الداخل، إيه اللي يخلي المجتمع ده مجتمع ضعيف، مجتمع مهترئ ممكن في لحظة واحدة ينهار. فكلمتنا السورة عن عوامل الهدم اللي لما تتشال يبنى هذا المجتمع على أساس سليم، ما يبقاش مجتمع رخو، مجتمع كده من جوه فاضي، مجتمع مش مترابط. فقال لك إن أهم الحاجات التي يقوم عليها المجتمع، يقوم عليها المجتمع مجتمعا قويا متماسكا، أول حاجة زي ما قلنا إيه؟ العدل، مجتمع في عدل، زي ما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان بيقول إيه؟ إن الله كتب لدولة العدل أن تقوم وإن كانت كافرة، وكتب لدولة الظلم أن تسقط وإن كانت مؤمنة. وأظن المثال قريب، لسه ما عدش عليه 4-5 شهور، مثال هذه الدولة الظالمة التي كانت موجودة، نظام الظالم الذي كان يحكم بلدنا، والأنظمة الظالمة اللي عمالها تتساقط واحدا تلو الآخر، وإن شاء الله اليمن خلاص أهو وليبيا في الطريق، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا ينقذ إخواننا في سوريا من هذا الطاغوت السفاح الذي يقتلهم. هكذا تمشي، فالظلم ظلمات والعدل أساس الملك. ولا بد. حاضر ماشي حاضر حاضر لما نخلص. حاضر ماشي اقعد لما نخلص. جزاك الله خيرا، ربنا يغفر لنا ولك. فالذي نقول به أن الظلم هو عامل مهم من عوامل هدم المجتمع، وكما قال الحكماء دائما العدل أساس الملك، العدل أساس الملك، فإذا وجد العدل قامت. فهذا أول معيار وأول عامل لبناء المجتمع ذكر في هذه السورة العظيمة في سورة النساء. ثم نأتي لعامل آخر وهو عامل الأسرة. بنلاقي سورة النساء بتوضح هذا العامل بجلاء وبوضوح، عامل التماسك والترابط الأسري. أسرة متماسكة زي ما قلنا من العوامل التي تجعل هذا المجتمع قوي. طب أسرة متفككة، الأب في ناحية والأم في ناحية والأبناء في ناحية، مفيش ترابط، مفيش أواصر بتربط بينهم، يحصل إيه؟ يحصل مجتمع زي ما قلنا برضو مجتمع هش يتآكل من الداخل. العامل الثالث وهنشرح كل الكلام ده بالتفصيل. يا أخي اتق الله، ما ينفعش كده. خلاص يا أخي أنت مش عاجبك الكلام ممكن تتفضل ما تسمعش الدرس، لكن ما ينفعش كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. فنجد أن العوامل التي تكلمنا عنها أولها العدل، ثانيها التماسك الأسري الموجود في المجتمع ووحدة بناؤه اللي هي الأسرة، الأسرة وحدة بناء المجتمع، كذلك وجود الشهوات والفواحش اللي بتأكل المجتمع، تأكل المجتمع من الداخل، مجتمع تسري فيه الفحش. أنا أذكر كان القصة المعروفة اللي ذكر فيها الله عز وجل آية من سورة الأعراف في قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ورد أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، إن كان في الأثر ضعف إلا أن العلماء المفسرون يذكرونه دائما في القصص القرآني الذي في أسباب النزول. إن بلعام بن بعوراء رجل من القوم الجبارين الذين كانوا يسكنون أرض فلسطين، هؤلاء القوم الجبارين الذين سكنوا أرض فلسطين حينما أراد موسى عليه السلام أن يدخل عليهم لجأوا لبلعام. هذا بلعام ده كان عالم من العلماء، وقيل أنه كان يعلم اسم الله الأعظم. دخلوا عليه وقالوا له لابد أن تدلنا كيف نهزم موسى وقومه، كيف نتمكن من هزيمة موسى وقومه. فلما دعا، قصة مشهورة جدا، دعا على موسى وقومه، فكلما دعا عليهم صرف الله لسانه فدعا لهم، وكلما دعا لقومه صرف الله لسانه فدعا عليه، فلقى نفسه ما فيش فايدة من الدعاء. فإذا به يقول لقومه أما الدعاء فلا حيلة لي به. خلاص ربنا صرف لسانه لكي لا يستطيع أن يدعو على موسى وقومه، ولكنها الحرب والخديعة، ابعثوا بنسائكم، خلي بالك بقى من الكلام، ابعثوا بنسائكم إليهم إلى الجيش الذي كان مع موسى عليه السلام، فاتركوا النساء بينهم ودعوهن يفعلن بهم الفحشة. خليهم إيه؟ يسيبوهم يفعلوا بهم الفحشة، فإنهم، خلي بالك بقى من الكلمة، إن فشت فيهم الفاحشة لم ينصرهم الله عز وجل، إن فشت فيهم الفاحشة لم ينصرهم الله عز وجل. وقد كان بدأ فعلا وحصل الكلام ده، وبدأ بعض الناس من بني إسرائيل يقعن بهؤلاء النساء، فوقعت الفاحشة، فحصل إيه؟ منعوا من الدخول، وكتب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض كما قال الله عز وجل. فشيوع الفواحش في المجتمع ووجود هذه الشهوات والفتن التي تأكل المجتمع من الداخل من عوامل انهيار. يبقى كده اتكلمنا عن ثلاث عوامل لانهيار المجتمع: الظلم والتفكك الأسري والفواحش والفتن. وآخر هذه العوامل ويعتبر من أهمها وهو العامل الذي يحرك العوامل التي قلنا عليها اللي هو إيه؟ الأعداء الداخليين، العدو الداخلي، المنافقين، هؤلاء الذين ينخرون جسد الأمة من الداخل، هم دول الذين يسعوا في الأرض فسادا ويحبون أن تتبعوا الشهوات، كما قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد إيه؟ الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات، مين الذين يتبعون الشهوات؟ نجد السورة كلمتنا في آيات كثيرة عن هؤلاء الصف اللي بيسموه الطابور الخامس اللي موجود داخل المجتمع، اللي هم المنافقون، أهل الشهوات، أهل الفواحش، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هؤلاء المنافقون الذين قال الله عز وجل عنهم في هذه السورة: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة كيف أن المنافقين لهم دور خطير في تمزيق المجتمع من الداخل. يبقى أربع عوامل أساسية للهدم، لو وجدت المجتمع ده يبقى من جوه إيه؟ ستفعل معاه مجتمع ضعيف، مجتمع هش. طب لو ذهبت هذه العوامل أصبح فيه في المجتمع عدل، أصبح فيه ترابط، أسرة متماسكة قوية، أصبح فيه مجتمع يسوده التقوى ويسوده بشكل عام. طبعا ما فيش حد هيبقى معصوم، لكن يغلب عليه تقوى الله عز وجل والالتزام بحدود الله سبحانه وتعالى، ولا تشيع فيه المعاصي والفواحش، ولا يجاهر الناس بها، يبقى إيه؟ هتلاقيه مجتمع قوي، مجتمع من الداخل تقدر تشيل عليه، تقدر تحمل، تقدر كذا لما يكلف بالجهاد. زي ما في السورة، في السورة في آيات كثيرة جدا عن الجهاد، لكن هل سيستطيع المجتمع المفكك أن يقوم بالجهاد؟ مجتمع ضعيف متفكك عايش حياته في الشهوات والفتن، فتن المال وفتن النساء وهذه الفتن، لما يجي يدعو الداعي للجهاد وربنا سبحانه وتعالى تجده في هذه السورة يقول: وحرض المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أو قول الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أو قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إلى آخر الآيات الكثيرة في سورة النساء التي تتكلم عن الجهاد. هل يستطيع المجتمع الضعيف الهش إن هو يطبق هذا، يطبق هذه الآيات ويقوم وينفر للجهاد في سبيل الله؟ صعب جدا، هذا المجتمع لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا. فنجد إن الصورة أسست الأول ليه؟ للمجتمع القوي أولا بالكلام عن الظلم وضده والتأصيل للعدل، العدل الذي هو أساس الملك كما قلنا. وربنا بيّن في هذه الصورة كيف أنه حرم على نفسه، ضرب الله عز وجل المثل بنفسه، ضرب الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فبين أنه لا يرضى لنفسه أدنى الظلم. في حاجة أدنى من الذرة؟ لو كان العرب يعلمون شيئا أدنى من الذرة قال المفسرون لذكر له. في حاجة أقل من الذرة؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مفيش ذرة مش هتاخد حقك فيها، مفيش ذرة خير هتهضمها أو ذرة شر ارتكبتها مش هتبقى موجودة. قد يغفر الله عز وجل لك وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنك، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العفو والعافية، لكن الكل موجود، كل حاجة مقيدة. ها؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف، ده بقى اسمه الفضل، يبقى في عدل وفي إيه؟ في فضل. فالله عز وجل يعاملك بالفضل قبل أن يعاملك بالعدل، لأنه ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى الكريم. وإن تك حسنة، مفروض لو عدل إيه؟ تاخد حسنة واحدة، صح؟ ده العدل. لا، الله عز وجل يعاملك بالفضل، يقول إيه؟ وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. العدل ده الله عز وجل ذكره أولا على نفسه، فأنت تحب أن لا يظلمك الله عز وجل. حد يرضى أنه يظلم؟ طبعا الله عز وجل لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا. فكما تحب أن تعامل لابد أن تعامل، لابد أن تعامل بما تحب أن تعامل به. أنت تحبش تظلم، لماذا تظلم؟ لو أن الظالم وضع نفسه لحظة مكان المظلوم واستشعر المهانة والذل واليأس اللي بيجي لبعض هؤلاء المظلومين والإحباط اللي محطوط فيه المظلوم، حط نفسه مكانه، حط نفسه أنا اللي مظلوم، هل سيطيق أن يظلم لحظة؟ المشكلة يا إخواني اللي بيظلم ده ما بيحطش نفسه مكان المظلوم، بينسى المظلوم، ما بيشوفش البؤس اللي موجود عليه، فتلاقي المظلوم مهضوم، ما حدش فاكره، ما حدش شايف ايه اللي بيحصل له، ما حدش عارف ماله. فتجد هذا المظلوم وهذا الهضم الذي أصيب به هيؤدي به لمشاكل نفسية شديدة. هيحصل له ايه؟ هيحصل له حقد على من ظلمها، هيحصل فيه غضب، هيحصل فيه نوع من أنواع الرغبة في الانتقام، الرغبة في تغيير هذا الظلم ولو كان بيده. فيبقى مجتمع بيكره بعضه لأنه مجتمع فشى فيه إيه؟ فشى فيه الظلم. طالب كان من حقه أنه هو يتعين في الكلية، طلع الأول على الدفعة وبعدين لقى نفسه في آخر سنة عشان ابن الأستاذ أو ابن العميد، فراحوا إيه؟ مسقطينه عشان التاني هو اللي ينجح، أو نزلوه في الدرجات عشان ياخد وظيفة أقل من التاني. هل ده بعد كده وهو بينتج وهو بيشتغل هيبقى سعيد؟ هو حس انه هضم، حس انه هو اتاخد حقه، نفسه في أي طريقة انه هو يرد حقه ويرد الظلم الذي أخذ أو الذي مورس عليه. فممكن بعد كده هذا الشخص بعد كده لما يبقى هو له منصب يعمل إيه؟ يظلم هو كمان. ما يقولك إيه؟ ما كل الناس بتظلم، إذا كانت ظلمت أظلم بقى. فتتحول هذه المجتمعات التي يستشري فيها الظلم إلى غاب، تبقى غاب ما عادتش حاجة بقى إيه؟ يعني الناس بتتآلف وبتتراحم، والضعيف بيعتمد فيها ان القوي مش هيأتي عليه والقوي بيرحم الضعيف. هذا المجتمع الإسلامي. لما تلاقي مجتمع خلاص استشرى فيه الظلم أصبح مجتمع في حقد، في غضب، في امتهان، في مذلة، في ناس حاسة بالذل، وهذا الذل يريد أن يزيله من عليه بأي طريقة. فلذلك تجد أن سورة النساء وصلت لهذا المعنى، وتلاقي آية جامعة عجيبة في هذه الصورة العظيمة. تلاقي ربنا يقول لك إيه؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أنا عايز أقف عند كلمة واحدة في هذه الآية لنتأملها. ربنا بيقول إيه؟ وإذا حكمتم بين إيه؟ المسلمين المؤمنين، بين الناس، بين الناس. الله عز وجل يأمرنا بالعدل مع الناس. الناس دي بتشمل إيه؟ بتشمل المؤمن والكافر، بتشمل من تتفق معه ومن تختلف معه، بتشمل من تحب ومن تبغضه. هل يعني أعدل مع اللي أنا بكرهه؟ أعدل مع عدوي؟ فتجد أن هذه الصورة لما بيّنت هذه المعاني العظيمة للعدل تجد أنها بيّنت أن العدل فعلا مع الجميع، هنعدل مع الكل حتى مع الأعداء. تجد أربع أنواع أساسية للعدل موجودة في سورة النساء. العدل مع الضعفاء، طبعا ده الأصل، الضعيف مش قادر يجيب حقه صح؟ لازم ده حد يجيبه له، لازم يبقى في عدل عشان حقه ده يجيب. العدل أولا، عد معايا كده، العدل مع الضعفاء. ثانيا العدل مع الأعداء، ودي العجيبة جدا، هنقول الموقف اللي موجود في الصورة، عدوي واعدل معاه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن ده يعني إيه؟ يعني كراهية، يعني ظلم، ومع ذلك هذا الشنآن لا يدفعك إلى ظلمه، لا تعدل معاه برضه. طب النوع الثالث، العدل على الأولياء. مين الأولياء؟ أقرب الناس ليك، الناس اللي بتحبهم. طب افترض هذا الولي أخطأ، نحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هنلاقي آيات كثيرة هي التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لإيه؟ لقطعت يدها. فاطمة بنت محمد أحب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لو سرقت يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها؟ نعم، العدل مع أقرب الناس، مع أقرب الناس العدل على الأولياء. وآخر نوع العدل مع كل ذي حق في إعطائه حقه، زي ما قلت لك، وده الفارق بين العدل والمساواة. نيجي الأول نوع العدل مع الضعفاء، الصورة اسمها إيه؟ صورة النساء. النساء، النساء ده رمز للضعف. المرأة بطبيعة بنيانها وبطبيعة نفسيتها ضعيفة، إلا بعض الاستثناءات طبعا، في امرأة قوية ممكن تضرب وكده، لكن أغلب النساء بشكل عام الراجل أقوى للست، الراجل أقوى. الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، في تفضيل في البدن، في يعني بدن الرجل بدن متين قوي، شخصيته صلبة، عنده قدرة على التكسب، يقدر يعمل مهن صعبة، والمرأة رقيقة مرهفة الحس، عواطفها جياشة. فلا شك أن هذا التفضيل يجعل المرأة محل ممكن يبقى عند الناس اللي ما بيتقوش الله عز وجل محل للظلم، يظلمها، يكسرها، يعني يستأسد عليها بقوته التي أعطاها الله عز وجل له. فأتت هذه الصورة التي تتكلم عن العدل، بالذات العدل مع الضعفاء، والضعفاء في الصورة كتير جدا، لكن جاء رمز، رمز للضعفاء، النساء. النساء، طب مين تاني غير النساء؟ الأيتام، اليتيم ضعيف ملوش حد يدافع عنه، ملوش أب وأم، ملوش حد يحاول يبحث عن حقه، فاليتيم ضعيف. مين تاني؟ العبد، العبيد ضعاف، العبيد، الإماء، الناس دي ناس ضعيفة. فتلاقي الصورة أصلت لمفهوم العدل مع الضعفاء أو المستضعفين، بل ما شرع الجهاد في الصورة. يعني دايما لما نيجي نشوف الجهاد في أي صورة في القرآن، الجهاد أصلا ربنا سبحانه وتعالى شرعه ليه؟ الجهاد في سبيل الله، اسمه كده في سبيل الله، عشان إيه؟ في سبيل الله، لنصرة دين الله، لنصرة كلمة الله، للدفاع عن الدين، لنشر الدين، كل ده ده جهاد الطلب، وفي جهاد الدفع. طيب هنا في السورة ربنا سبحانه وتعالى ذكر سببا آخر لتشريع الجهاد، فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، دي خلاص عارفينها. طب اللي بعدها بقى، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الناس اللي مش قادرين ياخدوا حقهم، الناس اللي بيتظلموا، الناس اللي بيتقتلوا ويتدبحوا، الناس هم صباحا ومساء وهم في حال يرثى له، يدمى له القلب. الله عز وجل شرع الجهاد لأجل هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أطيب معايش الناس رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي الموت أو القتل في مظنه. الراجل ده بيعمل إيه؟ شغلته إيه؟ بيطبق الآية دي، كلما سمع إيه؟ هيعة أو فزعة، كلما سمع استغاثة، كلما سمع مظلوما، كلما سمع من يحتاج إلى نصرة، يعمل إيه؟ طار على متنه يبتغي الموت أو القتل في مظنه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، والمستضعفين. فتلاقي السورة تكلمت عن المستضعفين كثيرا، المستضعفين من النساء والعدل معهن. قال الله عز وجل آيات كثيرة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، تلاقي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة زي ما قلنا في الأول، يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ها ما ينفعش تاخد منها غصب عنها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يعني ايه؟ يعني يفضل يعذبها في بيته عشان ياخد منها المقدم والمؤخر وتبريه، ده اسمه الاعضال. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، ديتها قنطار ذهب، قنطار فضة، قنطار أي شيء من المال، وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وحتى لو العدل كان صعب، لأن في نوع من أنواع العدل صعب زي العدل في كل أنواع المعاملة بين الزوجات، ربنا بيقول إيه؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. النوع العدل ده بيسموه العدل الجبلي، بمعنى يعني أعزكم الله مش هيقدر كل ما يقول للزوجة دي كلمة يقول للتانية زيها، أو مثلا يلاطف هذه ملاطفة يلاطف الأخرى مثلها بالضبط، الأمر ممكن إيه يختلف. فربنا بيقول المعنى ده، طبعا الجماعة العلمانيين يقول لك لا يبقى كده ما فيش حاجة اسمها تعدد، ما هما لن تستطيعوا أن تعدل، ويقطع الآية زي كده ولا تقربوا الصلاة، يعني الصلاة حرام ينفع؟ لا، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكار، هو يقوم قطع الآية برضه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يبقى خلاص كده معناها إيه؟ ما فيش حاجة اسمها. طب ما تكمل الآية، شوف ربنا يعني علمنا العدل حتى في الأمور التي يصعب جدا عملها، خلاص أنت مش هتقدر في دي، طب تعمل إيه؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يبقى عندك حل، في حل موجود، واخد بالك؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، الأملك اللي هو إيه؟ المال، الوقت، دي لها ليلة ودي لها ليلة، دي لها نفس القدر من المال ودي لها، وهكذا. اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا حيلة لي فيما تملك ولا أملك، اللي هو إيه؟ القلب. القلب ده ملك من؟ ملك لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يأتيه مشاعر لامرأة أكثر من الأخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل من أحب الناس إليك يقول عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت عائشة أحب إليك. طب واحد يقول لك لا ده مش عادل، لا ما هو ده مش بمزاجك، ده مش بخاطرك، هذا قلب الله عز وجل هو الذي يقلبه، إنما سمي بالقلب لتقلبه، سمي بالقلب ليه؟ إنه بيتقلب، ها؟ يتقلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا قسمي فيما أملك فلا حيلة لي فيما تملك اللي هو القلب ولا أملك، وهكذا حتى آخر آية تلاقي ربنا يوصي بالنساء برضه، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يبقى ذكر الولدان وذكر اليتامى، كل أنواع الضعفاء ذكروا في الصورة، حتى بقول لك الأيامة الجواري العبيد اللي كانوا موجودين في هذا الوقت، ربنا يقول إيه؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، ده بتاعته يملك، ومع ذلك إيه؟ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. طب ده النوع الأول، العدل مع مين؟ ها؟ مع الضعفاء. طب نيجي للنوع الثاني، إبهار في العدل، العدل مع الأعداء. ده أنا أقول أن هذا أكثر نوع مبهر في العدل الإسلامي، عدل مع العدو، عدو يبغضك تعلم خيانته وتعلم جيدا أنه يتربص بك. الصورة ربنا ضرب مثل لهذا العدو باليهود، يهود كانوا من أعدى أعداء المسلمين، مش بس كده الله عز وجل علمنا ذلك، فقال لتجن أشد الناس عداوة للذين أمنوا إيه؟ اليهود والذين أشركوا ويتجن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن النصارى الآيات. فتلاقي هذه العداوة موجودة والمسلمين عارفينها، وقيل أن هذه الآية أيضا نزلت بعد خيانة بني قريظة يوم الأحزاب، بني قريظة خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ومع ذلك في هذه الغزوة وفي هذه الخيانة الشديدة ويجي يهودي يتهم تهمة، والتهمة دي زور. القصة إن واحد من الأنصار اسمه بشير ابن أبيرق من بيت من بيوت الأنصار، عرف بعد ذلك أنه كان منافقا وارتد، لكن في الوقت ده خلي بالك من القصة عشان تفهم أبعادها كويس، في الوقت ده كان هذا الرجل بشير ابن أبيرق ده كان إيه؟ مسلم، ومش مسلم عادي، ده مسلم من الأنصار، أنصار دول اللي ربنا ذكرهم والذين آووا وإيه ونصروا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما الناس دثار والأنصار شعار، يعني الأنصار قريبين مني، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. كل ده ايه؟ مقام عظيم للأنصار. فجاء الراجل ده سرق درع من واحد اسمه رفاعة ابن النعمان، عم سيدنا قتادة ابن النعمان، سرق منه الدرع. فجاء الحق ده فيه ايه؟ ده فيه زرع اتسرقت جمل النبي صلى الله عليه وسلم يحتكم إليه، وكان البعض قد رأى بشير بن أبيرق وهو يسرقها، فجوم قالوا ايه؟ رأينا بشير بن أبيرق يسرق هذه الدرع. خلاص ايه؟ عمل ايه بشير بن أبيرق؟ عمل عملة مش كويسة خالص، راح جايب الدرع دي وراح متسلق جدار رجل يقال له زيد بن السمين يهودي. زيد بن السمين ده ايه؟ يهودي. طيب اليهود ما لهمش دية، ما خلاص ما يولع، ايه المشكلة؟ مش يهودي؟ لا، يحط الدرع في بيته ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، في ايه؟ انا ما عملتش حاجة، ده اللي سراها هو اليهودي زيد بن السمين، وحتى روحوا فتشوا بيته. فيذهبوا الى بيت زيد بن السمين فيجد الدرع ايه؟ عند، خلاص التهمة تلبس وخلاص، والحمد لله ضرب ما دخلك شر، والأنصار زي الفل ومفيش أي مشكلة، والبيت الذي من بيوت الأنصار لم يهتز، والدنيا هتمشي حلوة اهي، وخلاص هو يهودي يعني، ما هو ياما خانه وياما غلطوا فينا مش مشكلة. تجد سبحان الله العظيم ينزل الله عز وجل آيات من سورة النساء يبرئ فيها اليهودي على حساب من؟ الأنصاري اللي في الوقت ده ما حدش يعرف لسه انه منافق وانه هيرتد، الله عز وجل فقط هو الذي يعلم. لكن في الوقت ده صعب على النفس، انا عايزك تحسها كده، عايزك تحسها واحنا كده قاعدين وفي بلد وكلها مسلمين وفي طائفة بتخون وبتأذي وفي عداوة، ومع ذلك هي اللي هتنصر عند العدل. ينزل الله عز وجل آيات يقول فيها إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. مين اللي خوان الأثيم ده؟ ده بشير بن أبيرق، ده رجل. طب مين البريء؟ ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات ويقول في آخرها، اسمع كده الآية وهو بيقول إيه؟ ها؟ ومن يعمل سوءا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يرمي به بريئا، اليهودي هنا بقى اسمه بريئا. ده العدل. العدل حينما يعاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم في شأن من؟ في شأن يهودي، ويبرئه بعد كده هيخون وهيأذي ولكن برضه ياخد حقه. أرأيتم مثل هذا العدل؟ أرأيتم مثل هذا الإنصاف؟ هذا شرع الله سبحانه وتعالى. اللي مش عاجبهم دلوقتي حسبه الله ونعم الوكيل، حتى اليهودي هياخد حقه، حتى اليهودي هينصف، ما دام ما عملش غريمة خلاص مش هنأذيه، لأنه إيه؟ لأنه زي ما ربنا قال عليه في هذه الصورة بريء ثم يرمي به بريئا. وتلاقي ربنا يختم هذه الآيات بقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى معنى عظيم جدا العدل مع الأعداء، حتى لو اللي هي النوع الثالث بقى اللي قلنا عليه، حتى لو على حساب الأولياء، لو على حساب أقرب الناس ليك. ولذلك قال الله عز وجل في هذه السورة العظيمة، تسمع كده الآية دي وتفتخر بشرع الله سبحانه وتعالى، تفرح أنك مسلم. اسمع الآية كده، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ينفع أكون شاهد على الوالدين؟ ربنا اللي بيقول لك عشان العدل.
العدل أساس الملك، وإذا حكمتم بين الناس كل الناس لازم نعدل معهم، وإذا حكمتم بين الناس أهو ربنا بيقول حتى لو كان الناس دول مين؟ أبوك، أقرب الناس إليك. نسمع لها تاني، يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إياكم غنيا أو فقيرا. مش مهم، مش زي ما في ناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي إيه؟ تركوه. الناس الأكابر اللي ما حدش عارف يتكلم معاهم ليه؟ أصل غني، أصل قوي، أصل مسنود، أصل ظهر، ولو ظهر ما نضربش على بطنه. لا يا حبيبي، الكلام ده مش عندنا. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آيات عظيمة تبين مدى العدل القرآني والعدل في شرع الله سبحانه وتعالى، حتى زي ما قلت لك مع أقرب الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضرب المثل بأحب الناس إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها، السيدة فاطمة الكاملة، لكن المثل النبي بيضربه عشان نفهمه. طبعا السيدة فاطمة مش هتسرق، لكن مثل لو حدث افتراض جدلي وأقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل. ولذلك كان يقول، شوف المعنى، يقول ايه؟ تعافوا الحدود بينكم، استروا بعض، ما تفتنوش على بعض، فما بلغني من حد فقد وجب. يعني ايه؟ اصل النبي هنا حاكم بيحكم بين الناس، فساعات ما هيجيله الحد هيضطر يعمل ايه؟ شوف الكلمه، فقد وجب، لازم هيتطبق. فبيقول ايه؟ استروا بعض، انصحوا بعض، حاول ان انت ايه ما تفتنش على اخيك. يبقى ايه؟ هذا معنى عظيم، فما بلغني من حد فقد وجب. فالناس بطبيعتهم زي ما قلت لك يميل ان هو ايه؟ يجي شويه على العدو بتاعه وحبيبه. معلش، كما ذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه حينما جاء اليه يهودي ومعه سيدنا علي بن ابي طالب يتحاكمان اليه في مساله ليتقاضوا، فقال عمر بن الخطاب اجلس يا ابا الحسن، اقعد يا ابا الحسن، في يعني في تودد، حبيبه سيدنا علي بن ابي طالب والعلاقات متينه ومتجوز بنته، يعني سيدنا علي بن ابي طالب حمى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر كان متجوز بنت سيدنا علي بن ابي طالب. فقال له اجلس يا ابا الحسن، وقال اليهودي اجلس يا فلان، من غير ما ايه؟ من غير ما يديله كنية، من غير ما يعني زي ما نقول كده يناديه باسم حبيب الى قلبه. فقال ايه؟ قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، قال يا امير المؤمنين كنه كما كنيتني. العدل، عمر بن الخطاب دي ما تفوتوش، بس يعني اللهجه البسيطه، يعني واحد انا متعود اندهلك باسم كده بسيط زي ما بيقولوا كده، يعني في تبسط، لا بس في عدل. وهكذا كان الامر. معلوم ان مهما كانت القرابه ومهما كانت البغضاء مع المتقاضي، احد المتقاضين، لابد من ايه؟ لابد من العدل. يبقى النوع الاول العدل مع الضعفاء، العدل مع الاعداء، العدل على الأولياء وأقرب الناس إلى الإنسان، وأخيرا في هذا النوع من العدل العدل مع كل ذي حق. زي ما قلت لك الناس الطبيعة اللي ربنا خلقهم بها متفاوتة، الناس مش زي بعضها، مش بيقول لك صوابعك مش زي بعضها، وربنا بيقول إيه؟ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. شوف كده وانت معدي تلاقي وانت في الشارع سيارة فارهة، عربية كده من العربيات العشرة متر، وراجل كده وجيه كده طالع منها، واحد مسكين كده واقف على الشباك بيمد ايده وبيتسول، فالراجل الفخم ده راح مديله ايه؟ راح مديله صدقة. تمام؟ هذا المشهد، شوف الفرق بين ده وبين ده، يذكرك بتفاضل الآخرة،
لكن تفاضل الآخرة لا يكون بالإمكانيات ولا بالمال ولا بالذكاء ولا بالقوة البدنية ولا بالشطارة ولا بعربيته كانت كم متر ولا كانت بدلته تمنها كم ألف. كل ده مالوش قيمة في الآخرة. القيمة في الآخرة لمن؟ لماذا؟ للعمل الصالح، لتقوى الله عز وجل. هذا معيار التفاضل. فلما تشوف مشهد زي ده كده وانت ماشي في الشارع افتكر قول يا ترى أنا هبقى في الجنة أنهي واحد؟ صحيح مفيش حد هيتسول في الجنة، إن شاء الله ربنا يرزقنا جميعا الجنة، لكن في درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. إنما في الدنيا القعدة والجبلة والفطرة الناس مختلفة، الناس متفاوتة، أنت قدراتك غير قدراتي غير قدرات فلان غير قدرات أحمد زويل غير قدرات فلان. كل واحد له إمكانياته، وربنا سبحانه وتعالى إدى لكل واحد ها كما قال كل ميسر لما خلق له. فضد الفطرة جدا، ضد الفطرة أنك أنت تنفي عن هذا كل ما له من علم ومن قدرة ومن كفاءة وتقول لا أنت تاخد زي أصغر عامل. لا معلش ينفعش، هذا تفضيل. يبقى العدل هنا إعطاء كل ذي حق حق. عشان كده هتلاقي في السورة عدل على أساس الاستحقاق والحاجة. نركز معلش، أنا عارف الكلام ممكن يكون صعب شوية، إن شاء الله هسيب هنا نسخ من كل السلسلة، الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، وكل مرة يعني هي مكتوبة كمبيوتر ونسيبها اللي عايز يصورها إن شاء الله موجودة، هتبقى موجودة في الغرفة، ممكن التفصيل ده تلاقوها فيه كله. لكن أنا عايز أضرب مثل ونحاول نركز كده، حتى لو الكلام صعب شوية نحاول نبسطه. الاستحقاق والحاجة، الاستحقاق والحاجة، العدل بيبقى على أساسهم، مش على أساس إن هو ده إنسان وده إنسان خلاص الاثنين هياخدوا زي بعض مهما كان، ده بيعمل عمل، ده رائد فضاء وده إنسان بسيط، ما ينفعش. ده مستحق عمله، زي مثلا ما نقول قاضي مثلا، القاضي عمله حساس بيقضي بين الناس، لو مش مكفي، لو مش مديله حقه تمام، ممكن ده يبقى معرض لإيه؟ بيته مثلا اتكشف ولا حاجة وعنده عيل عيان، عنده حق يقوم ايه قضية يتظبط، طب خد مش عارف ايه من تحت، ينفع؟ مصيبة خلاص، يبقى انت كده كرست للظلم. فمثل هذا ما ينفعش يساوى ابدا بغيره، ده لازم يكفى، لازم يبقى ايه قاعد كده ماكفي مش محتاج حد. ليه؟ لانه لو محتاج يبقى عندك خطورة انه ممكن يبيع ضميره، وده قاضي لو باع ضميره، لو السلطة القضائية باظت ايه اللي هيحصل؟ قل على الدنيا السلام، خلاص كله ياكل بعض، بقى القوي هياكل الضعيف. فالاستحقاق والحاجة، الحاجة دي بقى ايه؟ نضرب عليها اشهر مثال، اشهر مثال، قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم، نفس السورة سورة النساء، للذكر مثل حظ الايه؟ الأنثيين. يطلعوا بقى الجماعة بتوع حقوق المرأة، امسك، يعني ايه نص؟ يعني ايه المرأة تاخد نص ورث الراجل؟ ينفع ده كده يقولوا عليه ايه؟ مش عدل. ليه؟ لانهم خلطوا بين مفهوم العدل ومفهوم الايه؟ المساواة. هم عايزين مساواة. طب يا جماعة تعال نبص للشريعة ككل، المرأة اما زوجة ملزم بها زوجها، وإما أم ملزم بها إيه؟ ولدها. هتسيب والدتك تحتاج وانت راجل مالي وهدومك ومعك إمكانية انك انت تصرف، وتسيب والدتك ما حدش يصرف عليها؟ ملزم انك تصرف عليها قبل ما تصرف على مراتك وعيالك. فالمرأة إما زوجة وإما أم وإما أخت، ملزم بها أخوها لو مالهاش غيره، لو هو خلاص وليها، وإن لم تكن أي شيء من هذا. تخيلوا واحدة بقى مقطوعة من شجر، نركز في المعنى ده، لا لها جوز ولا أخ ولا أب، أكيد هتورث واحد في الثلاثة دول، مش كده؟ ماشي، احنا هنتكلم على المواريث، هتورث يا ده يا ده يا ده، وما لهاش حد خالص ولا لها ابن، حد هيشاركها في الورث؟ ما خلاص هي اللي خدت الموضوع كله، ما عادش فيه هنا للذكر مثل حظ الأنثى. لكن لو في واحد رجل موجود معها في الميراث،
هي أصلا ملزمة منه عليه أن ينفق عليها إلا في حالات دقيقة جدا. المرأة دائما في شرع الله عز وجل ما تجد من ينفق عليه. ولذلك الآية اللي كنا بنقولها من شوية، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، التفضيل ده عمل إيه؟ وبما أنفقوا من أموالهم، لازم يصرفوا. فالمرأة أصلا مش مكلفة أنها تصرف، فلما تاخد نص الذكر تعالى قارن بقى الناحية التانية، الراجل ده مطلوب منه يصرف على كم واحدة؟ مطلوب يصرف على أمه ومراته وأخته لو ملهاش حد، وبنته أو ابنه، مطلوب يصرف على عيلة كاملة، فخد الضعف. ساعتها لا نقول مش عدل، ما انت بص الشريعة ككل، الشريعة قالت له اصرف على كل دول وهنديك في الميراث زيادة شوية. ليه؟ لأنك انت مكلف، وهي هتاخد نص لأنها أصلا مش مكلفة تصرف على حد، النص ده بتاعها هي، هتصرف على نفسها بس لو صرفت أصلا، ده هي غالبا هتلاقي حد ينفق عليها. فهذا هو معنى العدل مع كل ذي حق، العدل مع كل ذي حق على أساس نحفظها كده جميلة أوي، الاستحقاق والحاجة. الاستحقاق وليه والحاجة؟ مستحق، أنا راجل معايا شهادات وبعمل عمل دقيق جدا، مش زي حد تاني أقل في العمل أو أقل في الإمكانيات أو أقل في التعليم، يبقى هنا ده كل واحد بياخد على قدر ما اجتهد. وحتى هذا يورث التنافس، يورث القدرة. لما واحد كده يبقى عارف ان مفيش فايدة، انا قيمة عملي، ما انا كده كده اسمي الرفيق فلان، وكده كده باخد نفس المرتب اللي بياخده اصغر عمل في البلد، ده اللي ادى اخواني لانهيار الاتحاد السوفيتي، انهيار الكيان الشيوعي الاكبر اللي هو اصل الشيوعية في العالم. انهار ليه؟ الناس خلاص قالت ما هو مفيش فايدة، انا اشتغل ليه؟ ما انا كده كده مش هاخد، ما انا كده كده، ما انا كده كده مهما اشتغلت ومهما انتجت ومهما اجتهدت ومهما خدت شهادات ومهما بقيت الدكتور فلان والاستاذ فلان والعالم فلان، مش فارقه. ولذلك لما تجد ان اغلب علماء الذره الروس، علماء الذره اللي كانوا يعني المنافس الاكبر لامريكا، فجاه راحوا العالم كله وسربوا أسرار الاتحاد السوفيتي وأسرار صنع القنابل الذرية، ها، بفتات المال. ليه؟ ده عالم ذرة، عمال تقول له الرفيق فلان وبتدينه مرتب زي أي حد، ده إنسان على مكان حساس وعلى علم دقيق. فلما حدث هذا، هي مساواة، بس في رأيكم هذه المساواة ظلم أم عدل؟ هو حس بالظلم فما أخلصش، ما اجتهدش، لأن هو مهما اشتغل فيجي واحد تاني أقل منه في الشغل، ما اجتهدش، ما تعبش نفسه، وخد زيه وبقى مقامه زيه. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أنزلوا الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم، اديله حقه، راجل له حق اديله، قيمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يشكرش ربنا اللي ما يشكرش الناس. الإنسان عمل خدمة، عمل جميلة، عمل عظيم، كافئه. قال الله عز وجل أن ذي القرنين قال إيه؟ أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له حتى القول. القول ده مهم، مش كلمة بلد شهادات اللي عمالين يقولوها، لا لا، وسنقول له من أمرنا يسرا، هنقول له كلام كويس، هنقول له جزاك الله خيرا، هنقول له أحسنت، هنقول له اجتهدت، هنقول له تستحق الثناء والتقدير، هنديله شهادة تقدير، هنديله جايزة، هنديله دكتوراه، هنديله ليه؟ لأنه اجتهد. فيحصل نوع من أنواع التنافس على الخير، والناس كلها تبقى عايزة تعمل إيه؟ تبني، تنتج. عرفت أنا ليه قلت إن سورة النساء توضح لنا كيف نبني، كيف نبني القرآن؟ والله يا إخواني فيه معاني جليلة. لما نلاقي هذا العدل، لما تبقى عارف كويس جدا ان انت في بلد عادلة، وان انت هتاخد حقك، اجتهدت هتاخد، عملت اللي عليك هتؤجر، عملت المجهود الكافي عشان تشتغل او عشان تخش كلية كويسة، محدش هيظلمك، محدش هيظلمك في تصحيح، محدش هيظلمك في امتحان، محدش هيظلمك في وظيفة، هتاخد حقك دايما، دايما هتاخد إعطاء كل ذي حق حقه. ده بالنسبة للعدل.
الأذان مش بيأذن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فقد بينا أن معنى العدل مع الناس جميعا قد وضح في هذه السورة العظيمة سورة النساء. فبينا العدل مع الضعفاء، والعدل مع الأعداء، والعدل مع الأولياء، والعدل مع كل ذي حق بإعطائه حقه. ننتقل بعد هذا إلى نوع آخر أو أصل آخر من أصول بناء الأمة الداخلي، وضده من أهم عوامل هدمها، وهو انتشار الفواحش. انتشار الفواحش والفتن هذا الأمر في غاية الخطورة. والسورة بمجملها تكلمت في أكثر من آية عن هذه القضية، زي ما سمعنا في قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حذرت السورة من أهم فتنتين بيقع فيهم الناس: فتنة المال وفتنة النساء. فتنة المال، أكل المال بالباطل، سواء بقى كان هذا المال مال أيتام، ميراث، سواء كان هذا المال مال في تجارة، كما قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أنواع المال المختلفة، كيف أن الناس إذا ما أكلت أموال بعض أو والعياذ بالله تعدت على أعراض بعض عن طريق فتنة النساء. اجتهدت أو كثر في السورة الكلام عن هاتين الفتنتين والفواحش بمختلف صورها، عن طريق بقى كلام عن الحدود، عن طريق كلام عن عقوبات لهذه الفواحش. كل ذلك ذكر في السورة لبيان خطورة الفواحش على بناء الأمة. ثالث حاجة غير الظلم وانتشار الفواحش، قلنا الأسرة التي هي وحدة بناء الأمة ووحدة بناء المجتمع. وسورة النساء حطت أسس لبقاء الاستقرار الأسري من أول مرحلة، وهي مرحلة الاختيار، مرحلة اختيار الزوجة، لبداية مراحل الاستقرار الأسري. فقال الله عز وجل فيها صفات للمرأة التي يحسن أن تستقر الأسرة معها. قال الله سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وفي أكثر من مرة كلمة المحصنات، محصنات غير مسافحات، إحصان وصلاح، صالحات قانتات، إنسانة عابدة، إنسانة قريبة من الله سبحانه وتعالى، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ غيبة زوجها وتحفظ عرضه. يبقى ده معنى، أول معنى من معاني الاستقرار في بداية الاختيار. بعد كده معنى تاني لتأصيل هذا الاستقرار الأسري في قضية الحقوق اللي موجودة في الصلاحيات اللي موجودة في البيت، صلاحيات الزوج وصلاحيات الزوجة. قال الله عز وجل زي ما سمعنا الآية: الرجال وإيه؟ قوامون على النساء. لازم يبقى في قوامة، لازم يبقى المركب لها رئيس واحد، لازم يبقى له قوامة. لكن هذه القوامة لا تجعله يطغى، فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يذكر بعض. طب لو حصل خناقة، حصل مشكلة، واللاتي تخافون نشوزهن، تبدأ الأول إيه؟ فعظوهن، انصحها، عظوهن، اديها موعظة كده: لا تقل الله، الكلام ده غلط، الكلام ده حرام، الكلام ده لا يجوز، أنا مش راضي عن هذا الفعل. فعظوهن، ما جابش الوعظ نتيجة، تعمل إيه؟ وهجروهن في المضاجع. لا، شوية كده إيه؟ خصام كده على خفيف، ها؟ فهجروهن في المضاجع، فما جابش نتيجة، فاضربوهن، بس ضرب إيه؟ إذا شرحوا السنة بقى، غير مبرح ولا مهين ولا على وجه ولا يعني شيء يؤذي. هما الايه؟ حاجة بس كده زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكزة. ده معنى كلمة فاضربوهن، مش بقى فاضربوهن يا الله نستقوى، لا، ده حاجة كده ايه بس للردع. طب ازدادت المشكلة ووصل الامر لطريق بقى ايه، مفيش طريق مشتعل، طب تلاقي ربنا يقولك ايه فيها: وان خفتم شقاق بينهما. طب نحكم بقى،
فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ها إن الله كان عليما خبيرا. تلاقي مراحل، إنما مراحل كلها سببها إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ عشان البيت يستقر، عشان البيت يفضل قوي، عشان أسرة تفضل متماسكة حتى لو تطور الخلاف لطريق مسدود. خلاص مفيش بقى، حصلت كراهية كرهتها، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. تولع فيها؟ لا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولو خلاص الموضوع أصبح فيه استحالة للعشرة، لازم يبقى الطريقة راقية حضرية. فتسمع الآية بعدها، قال الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. ما تروحوش بقى المحاكم وتقطعوا هدوم بعض وتتبلوا على بعض زي ما احنا عارفين اللي بيحصل، وده ده كان فيه فلوس في البيت وخدتها، ودي كان مش عارف ايه خد الصيغة، والناس تقعد وتفقد الأواصي. طب لو في عيال، ما خلاص ما بقى في عداء بين الأسرتين. لا، ربنا يقول ايه؟ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وبعدين شوف بعدها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يفكرك ان انتوا كان في عشرة وكان في إفضاء لبعض وكان في ميثاق غليظ، فحتى لو حصل انفصال يبقى على أساس راقي، وتفضل علاقات راقية حضرية، ويفضل في مودة بين الأسر، ما يبقاش حتى وهم منفصلين، حتى وهم منفصلين بس ما فيش تمزق، الأبناء مش معذبين بين الطرفين، مش متمزقين. شوف المعاني العظيمة، تلاقي الصورة بتعلمنا كيف يكون الاستقرار في هذه الأسرة. وبهذه المراحل الدقيقة تلاقي استقرار عود الأسرة وتهدأ الحياة الاجتماعية، ويسمح ذلك بخروج نشأ مستقر صالح قادر على الإبداع والتغيير، ما عندوش عقد. ما الطفل اللي أبوه معادي أمه طول النهار يضربوا في بعض، أو مطلقين وكل دي عمالة تشتم فيه ويروح لأبوه يزوره ويشتم في أمه، وحاجة فظيعة. هيطلع طفل سوي؟ هيطلع بعد كده إنسان سوي؟ هيطلع مليان عقد. فشوف المعنى، استقرار حتى لو حصل انفصال برقي وبتحضر وبأدب وببقاء للمودة. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يبقى دي النقطة الثالثة، الاستقرار الأسري. مين بقى اللي بيحاول يبوظ كل الحاجات دي؟ يبوظ العدل ويبوظ الاستقرار الأسري ويبوظ التقوى بتاعة المجتمع وعدم شيوع الفواحش بيه. العنصر الرابع من عناصر هدم المجتمع من الداخل، اللي هم ايه؟ المنافقون الذين كثر الكلام عنهم في الصورة. أنا مش عايز أطول عشان يعني أظن أن وقت الخسوف حان، فعشان حتى ما نطولش في صلاة العشاء بإذن الله، هنختم أن مسألة المنافقين بقى كيف أن الصورة تكلمت عنها في آيات كثيرة، وجهد المنافقين. وأمر الله عز وجل في الصورة بأمرين رئيسين. لما نقرأ كده سورة النساء، اتفقنا أن كل مرة لازم نقرأ الصورة اللي سمعناها، ده كان وعد، ما عرفش بقى هتلتزموا بيه ولا لا. لما تيجي تقرأ سورة النساء هتلاقي توجيه أمام هذا الجهد من أعداء الله عز وجل من الداخل ومن الخارج، لأن في برضو ذكر لليهود لكن مش كتير، أن توقظ الصورة روح الجهاد في نفس المسلم في آيات كثيرة جدا. يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. بيان إن الإنسان المسلم لابد أن يستعد دائما لهؤلاء الأعداء الذين ينخرون جسد الأمة. وأخيرا بيان لوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي آيات كثيرة جدا بتتكلم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقولون طاعة، فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منه غير الذي تقول. تلاقي كلام كثير جدا عن الطاعة. ليه؟ لأن بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كل العوامل العظيمة اللي قلناها لبناء الأمة سوف تظهر. العدل هيظهر، ترك الفواحش، استقرار البيت. لو إنسان أطاع الله عز وجل في زوجته، أطاع الله عز وجل في أبنائه، أطاع الله عز وجل في أعدائه، أطاع الله عز وجل في مخالفيه، أطاع الله عز وجل في كل شيء، سيسود العدل وسيود الاستقرار، ويبنى المجتمع وتبنى الأمة. يبقى سورة النساء تكلم عن أربع عوامل بناء رئيسية: العدل، الاستقرار الأسري، التقوى وشيوع وعدم شيوع الفواحش في المجتمع وقلة الفتن، وأخيرا نبذ الأعداء الحاقدة عن طريق جهادهم وأخذ الحذر منهم، وعن طريق طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا إن شاء الله تعالى. السلسلة كلها مكتوبة تبقى موجودة مع الشيخ مؤنس في الغرفة، اللي هيحوز يصورها يصور منها اللي هو عايزه ويرجعها تاني عشان غيره ينتفع بها إن شاء الله. والأسبوع القادم نستكمل مع سورة المائدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.